السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نعقد هذا المجلس لنتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي أنعم بهذه النعمة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها. لازلنا معاشر الفضلاء مع تفسير سورة الملك، وقد فسرنا عددا من آياتها، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا المقطع الأخير من السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
أحسنت. في هذه الآيات يخبر الله عز وجل عن الكفار المنكرين للبعث والجزاء أنهم يقولون للرسل متى وقت هذا البعث والجزاء إن كنتم صادقين فيما تقولون. يقولون ذلك لرسلهم جهلا وتكذيبا وإنكارا للبعث والجزاء واستهزاء بالرسل عليهم السلام. ويأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بأنه لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله سبحانه وتعالى، فهو مما استأثر الله بعلمه ولكنه واقع قريبا. وإنما هو صلى الله عليه وسلم مخوف لهم من مصير الكافرين العصاة ومبينا لهم الحق بوحي الله عز وجل لا يخرج عما أوحاه الله إليه سبحانه وتعالى، وقد أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم، فبين وأوضح وأرشد وهدى بالبيان وخوف وبشر، فما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم إلا بلغه وبينه. ثم يتوعد الله الكفار المنكرين للبعث بأنهم مبعوثون بعد الموت وسيلاقون الجزاء الذي أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد قريبا يوم القيامة، وكل آت قريب، فالساعة قد اقتربت لأنها آتية، والآتي المنتظر قريب، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمارة وعلامة على قربها، وسيرون هذا العذاب عن قرب يوم القيامة، حيث تقرب منهم النار يجرها الملائكة عليهم السلام. وهناك إذا رأى الكفار النار تسود وجوههم وتغشاهم الذلة ويحيطهم الخوف ويحيط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به، ويزيدهم حسرة أنهم علموا في الدنيا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا، وتحقق لهم العذاب، ويقال لهم توبيخا وتقريعا عند ذلك: هذا هو العذاب الذي كنتم تستعجلون به في الدنيا وتزعمون أنكم تطلبونه من الله عز وجل. فها هو قد تحقق، وها هو قريب منكم. ثم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك المشركين المتطلبين هلاكه، العاملين على قتله صلى الله عليه وسلم، والساعين في إهلاك المؤمنين به رضوان الله عليهم: ما الذي ينفعكم به هلاكي وهلاك المؤمنين؟ هل ينجيكم ذلك من عذاب الله؟ هل ينجيكم ذلك من غضب الله؟ هل ينجيكم ذلك من انتقام الله؟ لا والله، فلو أن الله أهلك النبي صلى الله عليه وسلم وأهلك المؤمنين ما نفع ذلك الكفار شيئا. ثم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يظهر إيمانه وإيمان المؤمنين واعتزازهم بدينهم وتوكلهم على ربهم سبحانه وتعالى بأن يقول لأولئك الكفار: أنا ومن معي ومن اتبعني نؤمن بالرحمن سبحانه وتعالى الذي أوصل رحمته إلى كل شيء وكتب رحمته لكل شيء سبحانه وتعالى، وعليه توكلنا واعتمدنا بقلوبنا في جميع أمورنا، فما من أمر من أمورنا إلا ونحن نتوكل فيه على الرحيم الرحمن العزيز القوي الجبار سبحانه وتعالى، ولا نخاف غير الله سبحانه وتعالى. وستعلمون من منا أو منكم في ضلال عن الحق وانحراف عن الدين ظاهر، ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. وهذا على سبيل الوعيد لهم، فإن الحق معلوم أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، والكفار هم الذين انحرفوا وهم في ضلالهم يعمهون. فهذا تهديد لهم أنهم سيجدون عاقبة كفرهم وسيعلمون عاقبة كفرهم. ثم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بشيء من رحمة الله بالخلق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت ومن معي بالرحمن، ناسب أن يذكر أولئك الكفار بشيء من رحمة الله بخلقه، وهي تدل دلالة بينة على أنه سبحانه هو الذي يستحق أن يعبد، ولا يستحق أحد أن يصرف له من العبادة ولو مقدار شعرة. فيأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بشيء من تلك الرحمة، وهو أن الله سبحانه خلق الماء لهم عذبا يمكن شربه، وما جعله ملحا أجاجا، وأراهم قدرته فجعل أكثر الماء الذي على الأرض ملحا أجاجا، ولو شاء سبحانه لجعل بقية الماء ملحا أجاجا، ولكنه رحم الخلق ورحم البشر فجعل من الماء ماء عذبا زلالا يمكن أن يشرب، وجعله قريبا من أيديهم، منه ما يجري على وجه الأرض من الأنهار ونحوها والعيون، ومنه ما هو في داخل الأرض ولكنه قريب، إذا حفروا شيئا وجدوه واستخرجوه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله أن يجعل الماء نازلا في أسافل الأرض بحيث لا يستطيع البشر أن يصلوا إليه لفعل سبحانه وتعالى، وإذا فعل فمن الذي يرحمهم إن لم يرحمهم الرحمن؟ من الذي يرحمهم ويجعل لهم ماء قريبا منهم إن لم يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى؟ والله لا يستطيع الخلق كلهم ولو اجتمعوا في صعيد واحد أن يجروا الماء على وجه الأرض وأن يجعلوه قريبا من الناس يرونه بأعيانهم، إنما ذلك الله سبحانه وتعالى رحم عباده. ولو شاء أن يغير ذلك لغير، لكنه سبحانه لطيف خبير. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وأزدى عليكم من النعم ما به تنتفعون، ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة، ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون ويقولون تكذيبا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟
متى هذا الوعد؟ الوعد هو الجزاء الذي يخبر به الأنبياء. نعم.
ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ جعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد
واستهزاء وتكذيب. يقولون للرسل عليهم السلام، وهذا حاصل من جميع الكفار لرسولهم: أنتم تخبروننا أن هناك بعثا وأن هناك جزاء، وهذا لا بد له من وقت، فأخبرونا عن وقته إن كنتم صادقين. فيجعلون الإخبار عن الوقت هو الدليل على الصدق، وهذا من جهلهم وعنادهم وكفرهم واستهزائهم برسل الله عليهم السلام. نعم.
قال: فإنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعرف بأدلته، وقد قام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد.
نعم، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير. النذير هو المخوف مما يضر، المخوف مما يضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، مبين أوضح لكم دين الله بوحي الله. معنى مبين أوضح لكم دين الله بوحي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله عز وجل: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب منهم زلفة أي قريبا، ساءهم ذلك وأفضعهم وأقلقهم، فتغيرت لذلك وجوههم ووبخوا على تكذيبهم، وقيل لهم: هذا الذي كنتم به تدعون.
نعم، فلما رأوه عبر بالماضي لتحقق الوقوع، لتحقق الوقوع. فلما رأوه أي رأوا العذاب، وذلك يوم القيامة، زلفة أي قريبا منهم مكانا وقريبا منهم زمانا. قريب منهم بالزمان لأنه يوم القيامة والساعة قريبة، وقريب منهم بالمكان لأن النار تجر إلى الموقف، تجرها الملائكة عليهم السلام. هذا الذي كنتم به تدعون، قال بعض العلماء: تدعون يعني تطلبونه في الدنيا وتستعجلون به استهزاء وتكذيبا. فتدعون هنا بهذا المعنى من الدعاء، من الدعاء، أي أنهم يطلبونه. وقيل معنى تدعون أي تكذبون، أي تكذبون، هذا الذي كنتم به تكذبون. فيكون تدعون هنا من الدعوى، فترون خبر الأنبياء عليهم السلام دعوى، والدعوى كما تعلمون هي التي تحتمل الصدق والكذب، وذلك الإنسان إذا رفع قضية في المحكمة يقال دعوى، لأنه يمكن أن يكون صادقا ويثبت ما يقول، ويمكن أن يكون كاذبا. فتدعون يعني تكذبون، لأنكم ترون خبر الأنبياء عليهم السلام دعوى، فيكون تدعون من الدعوى. وعلى المعنى الأول تدعون من الدعاء. نعم.
وقيل لهم: هذا الذي كنتم به تدعون، فاليوم رأيتموه عيانا وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم: إنكم وإن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم، فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مجد لكم شيئا. ومن قولهم: إنهم على هدى والرسول على ضلال، أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقولوا آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة.
نعم، الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، فالإيمان يشمل الدين كله، يشمل اعتقاد القلب وأعمال القلوب وقول اللسان وأعمال الجوارح كما دلت عليه الأدلة. وانظر أن الله أمر نبيه أن يقول هو الرحمن آمنا به وأنتم ترون آثار رحمته في الأرض، وهي دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. آمنا به فصدقنا بقلوبنا واعتقدنا وقلنا بألسنتنا وعملنا بجوارحنا. نعم،
آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة. ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم، عليه توكلنا أي اعتمدنا بقلوبنا، فالتوكل هو الاعتماد بالقلب، والاعتماد بالقلب لا يجوز أن يكون إلا على الله. الاعتماد بالقلب لا يجوز أن يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. طيب، للفائدة، هل يجوز أن تقول لإنسان توكلت على الله ثم عليك؟ توكلت على الله ثم عليك. أما التوكل بمعنى عمل القلب واعتماد القلب فلا يجوز فيه قول هذا، لا يجوز فيه قول هذا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يعتمد بقلبه على أحد، وإنما الاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان المراد بقوله توكلت على الله ثم عليك اعتمدت بقلبي على الله وأسندت ظاهر الأمر إليك تنوب عني وتكون وكيلا عني، بعض العلماء منع من هذا من باب سد الذرائع، وقال لا يجوز أن تقول إلا توكلت على الله، فإن التوكل عمل القلب. وبعض أهل العلم قالوا إذا صح المعنى جاز القول، إذا صح المعنى جاز القول، ويجوز للإنسان أن يعتمد على الله بقلبه ويفوض العمل إلى غيره، يعتمد في ظاهر العمل على غيره، أن يراجع المحكمة مثلا أو يراجع الدائرة ونحو ذلك. الشاهد أنه ينبغي أن يتنبه المؤمن أن اعتماد القلب لا يجوز إسناده إلى المخلوق، فلا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، ولا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، وإنما تقول توكلت على الله. أما إذا عنيت بقولك توكلت على الله ثم عليك أنك تعتمد بقلبك على الله وحده، وتعتمد على هذا المكلف في ظاهر العمل أن يؤدي العمل نيابة عنك، فالمعنى صحيح. لكن هل يجوز؟ بعض مشايخنا وعلمائنا قال لا يجوز، وبعض علمائنا قالوا يجوز. ولو ترك المسلم هذا لكان هذا أحسن وأكمل له. نعم،
قال رحمه الله فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدها، فلا إيمان لهم ولا توكل، علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. ثم أخبر عن انفراده بالنعم خصوصا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي.
يعني كما قلنا هو بيان بعض آثار رحمة الله، بيان بعض آثار رحمة الله التي تدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة. وإنك لتعجب كيف أن العبد الذي عرف الإسلام ينصرف عن الرحيم الرحمن إلى غيره، حتى في شكوى، إذا شكوت فاشكو إلى الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعجب من أقوام يعلقون قلوبهم بالأسباب، وهذا منكر عظيم، فيعلق قلبه بالطبيب أو يعلق قلبه بالتجارة أو نحو ذلك. الواجب أن يعلق المؤمن قلبه بالله، وأن يجعل حاجته عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يعطي المؤمن عزة وقوة، لا يخاف غير الله، يتمسك بالحق ولا يترك الحق من أجل الدنيا، لأنه لا يخاف إلا الله ولا يخاف أحدا من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ثم أخبر عن انفراده بالنعم خصوصا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، فقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا.
غائرا، ومعنى الغائر هو الذاهب في أعماق الأرض، هو الذاهب في أعماق الأرض. نعم.
فمن يأتيكم بماء معين.
ماء معين، المعين هو الجاري على وجه الأرض الذي تراه العيون، هو الجاري على وجه الأرض الذي تراه العيون. فمعين مادتها من العين، يعني الذي تراه العيون، والذي تراه العيون هو الذي يكون جاريا على الأرض كما في الأنهار والعيون. نعم.
فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى.
والكفار وكل البشر يعلمون هذا، أنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون ختمنا تفسير سورة الملك. وكما قلنا نحن في التفسير نأخذ مقطعا فنفسره تفسيرا إيمانيا وجدانيا موضوعيا، ثم نفسره تفسيرا تفصيليا، حتى إذا فرغنا من السورة ننبه على بعض حكمها الكبرى. وهذه السورة العظيمة فيها حكم عظيمة وفوائد كريمة، فمن حكمها العظيمة وفوائدها الكريمة أن التدبر لآيات القرآن والتفكر في الآيات الكونية أعظم أسباب معرفة الحق والثبات عليه وزيادة الإيمان واجتناب الباطل والتخلص منه، أعظم الأسباب لمعرفة الحق ولأن تثبت على الحق بعد أن عرفته، لأن الثبات أمر عسير، أن تثبت وتستمر وتصبر أمر صعب، وأن يزيد إيمانك، فالإيمان يا إخوة يزيد، وإذا زاد الإيمان أقبل الإنسان على الطاعات أكثر، ولأن تجتنب الباطل أعظم الأسباب أن تتدبر القرآن. والله لو أقبلت الأمة على كتاب ربها تقرأه وتتدبره وتعرف معانيه كما ذكرها السلف الصالح رضوان الله عليهم لرأيت الأمة في خير وعزة. ولكن من أسف نحي القرآن عن الحياة عند كثير من المسلمين. القرآن أصبح عند بعض المسلمين علامة على الموت. عند بعض المسلمين إذا سمعوا القرآن يتلى في بيت قالوا خير إن شاء الله، مات عندهم ميت. يقرأ عند الموت لا يتدبر ولا يتفكر في معانيه، فضعف الإيمان وقل الإحسان وكثرت البدع وانتشر الباطل في كثير من الأرجاء. والأمر الثاني التفكر في الآيات الكونية والتفكر في الآيات النفسية، فإنه والله يجعل المؤمن يزداد إيمانا بربه. والله لو فقط جلست تفكر في عينك، هذه العين كيف وضعت في هذا التجويف، من فوقها عظم صلب ومن تحتها عظم صلب، وكيف خلقت بهذا القدر، وكيف أنها مع ضعفها وصغرها ترى، لازددت إيمانا وتمسكت بالحق ولزمته. فهذه الفائدة العظمى، والمقصود أن نجعلها يا إخوة عملا لنا، أن نقرأ القرآن بتدبر، أن نتدبر القرآن، أن نتفكر في معاني القرآن حتى ونحن نصلي خلف الإمام. من أسباب عدم الخشوع ومن أسباب الغفلة في الصلاة أن لا نتدبر في الآيات عندما يقرأها الإمام. يقرأ الإمام فنتدبر المعاني والمراد، فتبقى قلوبنا حاضرة وأجسادنا لينة في صلاتنا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحكمة الكبرى الثانية والفائدة الكبرى الثانية، أن الموعظة والجدال بالتي هي أحسن تقتضي سوق الآيات الظاهرة التي لا يستطيع المخاطب إنكارها أو ردها. في الدعوة يا إخوة لا بد في الدعوة من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لكن أحيانا يغلب هذا وأحيانا يغلب هذا وأحيانا يغلب هذا. فالجاهل يغلب له جانب العلم والحكمة، والغافل الذي يعلم لكنه يغفل عن العمل يغلب له جانب الموعظة التي تخاطب القلب، والمعاند يغلب له جانب المجادلة بالتي هي أحسن. والحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن تقتضي أن تسوق الأدلة والآيات الظاهرة التي لا يستطيع من تخاطبه أن يدفعها، حتى لا تدخل معه في جدال على الدليل فتنتقل من المدلول إلى الدليل. إذا سقت له الآيات والأدلة التي لا يستطيع أن يدفعها فإن هذا يجعله واقفا عند المدلول ولا ينقل الحديث إلى الدليل. يعني بعض الناس إذا تكلم في دعوته يضيع، لأنه يأتي بدليل ضعيف فيقول له المخاطب هذا الحديث ضعيف، فيبدأ يحاول أن يثبت أنه صحيح ثم يذهب عن المقصود. إذن من الحكمة في الدعوة أن تنتقد الدليل المناسب لعقل المخاطب، ما تخترع دليلا، لا، تنتقي من الأدلة ما يناسب عقل المخاطب بحيث لا يستطيع من تخاطبه أن يرده أو يدفعه. الحكمة الثالثة أن الموفق من عباد الله من علم نعم الله عليه وقدرها حق قدرها وشكرها، والمخذول من غفل عن نعم الله عليه ولم يقدرها حق قدرها وكفر بها ولم يشكر الله عز وجل عليها. الفائدة الرابعة أن أعظم جوارح الإنسان السمع والبصر والقلب، لأنها أدوات العلم والفهم، وهذا يدل على أن أعظم ما ينفع الإنسان العلم، والله لا يزال الإنسان بخير ما أقبل على العلم، فإن تكبر عن العلم خذل. ولذلك يا إخوة، العالم حقا يعلم أنه فقير إلى العلم، وكلما زاد علما أدرك جهله وتواضع لعباد الله. أما من يتكبر يعرف حرفين يعرف كلمتين فينتفخ ويصبح شيخ الإسلام ويتكبر على الناس، والله لا ينتفع بعلمه ولا ينفع. إذن يا إخوة، أعظم ما ينفع الإنسان المسلم العلم، وأعظم ما يكون في العلم الفهم. فتعلم وتفهم، وإذا فهمت لزمت واستقمت على الحق والهدى. الفائدة الخامسة والحكمة الخامسة أن الذي يدبر أمر العبد هو الله سبحانه وتعالى، فيجب على العبد أن يوحده ويتوكل عليه وأن يخاف منه ولا يخاف أحدا من دونه. الذي يدبر أمرك هو الله، والله ما تقوم إلا بتدبير الله، والله ما تجلس إلا بتدبير الله، والله ما تتنفس إلا بتدبير الله، والله ما تتكلم إلا بتدبير الله، والله ما من حركة ولا سكون أنت فيها إلا بتدبير الله. فيجب عليك أن توحد الله، أن تكون قويا في توحيدك، تحب التوحيد، تحقق التوحيد، تدعو إلى التوحيد، وأن تكون قويا في توكلك على الله سبحانه وتعالى، تفعل الأسباب وأنت تعلم أنها أسباب، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، قلبك معتمد على ربك سبحانه وتعالى، تخرج الصباح تبتغي الرزق وهذا أمر محمود، ولكن قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى. فإن فعلت رزقك الله وأغناك الله، ولا تخاف إلا من الله فإن الله هو الذي يدبر أمرك، كيف تخاف أحدا من دونه؟ والله لو أراد أحد أن يؤذيك ولم يرد الله ما استطاع، والله لو قاد الجيوش، والله لو جمع الخلق يريد أن يؤذيك ما أراد الله ما يستطيع. فالأمر كله لله، فلا تخافوا غير الله. نعم.